إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى، أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى، مرقال اجعل طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال نادي ما بينهم بني الموت هبوا قد تقمص لكم حداد صقال تلك أشياخكم على الأرض صرعى لم يبل الشفاه منها الزلال، غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال، ونساء ونساء عودتموها المقاصير ركبنا النياق وهي هزال، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحاط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي يصدق الأنذال، أقبل علي الليل وازدادت الوحشة أشوف غير أيتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشه مطروح وبجنبه علي الأكبر جسه عباس عندي البارحة يحوط الصياوين يا مر ينهي واخوتي كلهم مسلحي والخيل مسروجة وهلها مستعدين مصغين للصايح ولا منهم جفنا وحسين من يسمع بكي بخيمة دخلها يسكت الحرمة وياخذ بحجرة طفل وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهلها وصيوان أخوي حسين حالة رفرف على أصبحت وشبال الهوى شم حالي وقوف وامسيت ما لقنا وتستر بالجفو ما حالي الليتام تتصارخ من الخوف وين المعزة وين زهوة ذيك ليا
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث من خلال هذه الآية المباركة حول وظيفتنا العقائدية نحو الأنبياء الذين سبقوا نبينا الأعظم عليهم وعليه أفضل الصلاة والسلام. ونتعرض هذه الليلة إلى وظيفة ثالثة من الوظائف العقائدية نحو الأنبياء ألا وهي الاعتقاد بعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحديث عن عصمة الأنبياء يتم في نقاط ثلاث: الأولى في بيان حدود العصمة عند الأنبياء، والثانية في بيان الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء، والثالثة في بيان الأدلة القرآنية على عصمة الأنبياء. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان حدود العصمة عند الأنبياء، نحن الشيعة الإمامية من مميزات مذهبنا والذي يحتفظ بالقداسة والكمال لجميع أولياء الله سبحانه وتعالى، نتميز بالاعتقاد بعصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولكن ما هي حدود العصمة التي نعتقد بها بالنسبة إلى أنبياء الله؟ نستفيد حدود العصمة من خلال كلمات أعلام المذهب رضوان الله تعالى عليه. يقول شيخ الطائفة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية: واعتقادنا في الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى العصمة عنهم في حال من أحوالهم فقد جهلهم. هذا خلاصة ما يقوله الشيخ الصدوق عليه الرحمة، أو هذا نص كلام الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق إذن يحدد لنا العصمة عند الأنبياء من حيث الكم ومن حيث الكيف ومن حيث الزمان. الشيخ الصدوق يقول بأن الأنبياء معصومون عن صغائر الذنوب وعن كبائرها، ومعصومون في جميع أحوالهم، لذلك يقول الشيخ الصدوق: ومن نفى العصمة عنهم في حال من أحوالهم فقد جهلهم، منذ بداية أمرهم إلى مماتهم هم معصومون صلوات الله وسلامه عليهم جميع أحوالهم. أضف إلى ذلك جميع أحوالهم، يعني في حال العم، في حال الالتفات، في حال النسيان، في حال السهو، في حال الخطأ، الأنبياء معصومون في جميع الأحوال بنص كلام الشيخ الصدوق. ومن نفى العصمة عنهم في حال من أحوالهم فقد جهلهم، الذي يقول بأن الأنبياء يذنبون ولو نسيانا نفى العصمة في حال من الأحوال، الذي يقول بأنهم بأنهم يذنبون ولو سهوا نفى العصمة عنهم في حال من الأحوال، الذي يقول بأنهم مذنبون ولو خطأ نفى العصمة عنهم في حال من الأحوال. الشيخ الصدوق يقول: ومن نفى العصمة عنهم في حال من أحوالهم فقد جهله. ونحن ذكرنا البارحة وقلنا بأن الشيخ الصدوق إذا قال اعتقادنا فهو ماذا؟ فهو يعبر عن رأي الطائفة، بل يعبر عن إجماع الطائفة، يعني عن الرأي الذي لا يخالف فيه أحد من الطائفة، الرأي الذي اتفق عليه جميع العلماء. إذن نحن الطائفة الشيعية نعتقد بأن الأنبياء معصومون من كل صغيرة وكبيرة وفي كل أحوالهم صلوات الله وسلامه عليهم. ويقول الشيخ المجلسي قدس الله نفسه الزكية، الشيخ المجلسي الذي يقال في ترجمته بأنه مجدد المذهب في وقته، نعم هو مجدد المذهب، ولولاه لضاعت أكثر الروايات الواردة عن أهل البيت. شيخ المجلسي الذي ألف كتاب بحار الأنوار 110 مجلدات أو أكثر، شيخ المجلسي رحمه الله يعتبر مجدد المذهب في وقته في القرن الحادي عشر، شيخ المجلس يقول: وأما مذهب أصحابنا الإمامية فيهم، يعني في الأنبياء، هو أنه لا يصدر منهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة، لا عمدا ولا نسيانا، ولا لخطأ في التأويل ولا للإساءة. إذن الأنبياء معصومون في جميع الأحوال، كما نسب الشيخ المجلسي ذلك إلى الطائفة المحقة. إذن نستفيد من كلام الشيخ الصدوق ومن كلام الشيخ المجلسي بأن رأي الطائفة وبأن رأي الشيعة وعقيدة الشيعة في عصمة الأنبياء أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر منذ ولادتهم إلى مماتهم وفي جميع أحوالهم، فلا يصدر منهم ذنب لا عمدا ولا نسيانا ولا خطأ ولا إسهاء. هم معصومون صلوات الله وسلامه عليهم في جميع هذه الأحوال. نعم، الشيعة يقولون بأن الأنبياء يجوز عليهم ترك الأولى، عصمة الأنبياء لا تمنع من ترك الأولى، وإن كانت عصمة أهل البيت تمنعهم من ترك الأولى. ما هو معنى ترك الأولى؟ وكيف أن الأنبياء غير معصومين عن ترك الأولى؟ سنتحدث عنه في الليلة المقبلة إن شاء الله. إذن فهمنا ما هي عقيدة الطائفة في عصمة الأنبياء. هنا بعض المعاصرين أثار مجموعة من الشبهات حول عصمة الأنبياء عليهم السلام، فقال شبهة أولى من الشبهات التي أثارها، قال بأن عصمة الأنبياء إنما تمنع من الممارسة المحرمة، لا تمنع من وجود الرغبة المحرمة. ملتفت؟ هذا المعاصر يقول النبي معصوم، لكن شنو معنى عصمته؟ معنى عصمته أنه لا يفعل المحرم في الخارج، أما أنه يمكن أن يرغب في المحرم أو لا يمكن، يقول هذا نعم يمكن أن يرغب في المحرم، يمكن أن النبي يرغب في المحرم، يوجد لديه الداعي لفعل المحرم وتوجد لديه الرغبة في فعل المحرم. هذه الشبهة على خلاف معتقد الطائفة. نحن نقول حتى الداعي النفساني للمعصية لا يوجد عند المعصوم، حتى الرغبة النفسانية للمعصية لا توجد عند المعصوم. ليش لا توجد؟ لأن المعصوم يعلم بالعواقب القبيحة للذنوب. أنا أعلم بأن الزنا محرم، لكن شلون أنا أنظر للزنا؟ شنو آثار الزنا؟ أنا لا أعرفها. المعصوم يرى آثار الزنا القبيحة بعين الله سبحانه وتعالى. شلون أبين لك مثلا؟ بمثال، أنت الآن مثلا كشف العورة، كشف العورة أمر قبيح، كشف العورة أمر قبيح. أكو يوم من الأيام واحد عاقل يرغب في كشف عورته أمام الناس؟ ما يوجد إنسان عاقل يرغب أن يكشف عورته، ما يكشف، لكن تأتيه الرغبة يرغب. إنسان عاقل مفكر يرغب في كشف عورته أمام الناس؟ لا يتصور. الإنسان العاقل الملتفت إلى قبح الأمور لا يرغب في الأمور القبيحة. كذلك المعصوم بالنسبة إلى المعاصي، مثل ما أنا الإنسان العادي أتصور قبح كشف العورة ولذلك حتى لا أفكر ولا أرغب، كذلك المعصوم بالنسبة إلى المعاصي يعلم بقبحها وخبثها وآثارها، لذلك حتى الداعي لا يوجد عند نفسه. الداعي لا يوجد، الرغبة لا توجد. مو أن الرغبة توجد عند المعصوم لكن الفعل الخارجي لا يوجد، لا. إذن لأن الأنبياء يعلمون ومحيطون ومطلعون بعواقب المعاصي وقبحها وآثارها ونتائجها، لذلك هم لا يقدرون بل لا يفكرون فيها، بل لا يفكرون فيها. هذه شبهة. شبهة أخرى يقول هذا المشتبه بأنه ما المانع أن الأنبياء عليهم السلام هم لا يفعلون المعصية، ولكن لو اعتقد النبي بأن هذا الأمر صحيح وهو معصية في الواقع وفعله، هل هذا ممنوع تمنعه العصمة أو لا تمنعه عصمة الأنبياء؟ لو جاء النبي واعتقد بأن هذا عمل مباح وهو في الواقع معصية، هل العصمة تمنعه من فعله أو لا تمنعه؟ هو يقول لا تمنعه. نحن الشيعة نقول تمنع، يمنعه ذلك، يمنع العصمة عنده تمنعه من الخطأ في الاعتقاد. ما يمكن المعصوم يوم من الأيام يعتقد بأن هذا العمل صحيح ومباح وهو محرم في الواقع، هذا طعن في علم الأنبياء. نحن تحدثنا البارحة عن علم الأنبياء وقلنا بأن الأنبياء يعلمون بكل صغيرة وكبيرة وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. عندما تقول بأن المعصوم يخطئ يعتقد بأن هذا مباح، يعني هذا نسبة الجهل إلى المعصوم. إذا كان الشيء في الواقع محرما وهو يعتقد بإباحته ويفعله أيضا، هذا نسبة الجهل إلى المعصوم وهو خلاف ما نعتقده من علمهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن فنحن نعتقد بعصمة الأنبياء العصمة الواسعة التي تليق بكمالهم والتي تليق بقداستهم والتي تليق بشأنهم، وننزههم حتى عن وجود الرغبة، وننزههم حتى عن وجود الداعي النفساني صلوات الله وسلامه عليهم. هذه فكرة إجمالية عن حدود العصمة كما نعتقد بها نحن الشيعة الإمامية طبقا للروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية وهي بيان الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء، قبل بيانها أطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. علماؤنا في مقام الاستدلال على عصمة الأنبياء يستدلون بمجموعة من الأدلة يستفيدونها من المقدمات العقلية، أدلة ليس لها علاقة لا بالسنة ولا بالقرآن، أدلة تستفاد من المقدمات العقلية يحكم بها العقل. هذه الأدلة تدل على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. الدليل الأول هو أن الوثوق فرع العصمة. نحن هذه الأدلة لعله قد أشرنا إليها في السنة الماضية، ولكن تذكيرا وتنبيها واسترجاعا نشير إليها ولو بنحو الإجمال. أولاً الوثوق، يقول علماؤنا الوثوق فرع العصمة. شلون يعني الوثوق فرع العصمة؟ الوثوق بنبوة النبي وبرسالة النبي. متى يكون؟ إذا جانا واحد قال والله أنا نبي من أنبياء الله، شفناه يزني ويشرب الخمر ويلعب القمار، هل يحصل الوثوق برسالته ونبوته؟ لا يحصل الوثوق. برسالة النبي وبنبوته إلا إذا كان معصوما. أما إذا كان النبي تصدر منه المعصية وتصدر منه الخطيئة لا يمكن أن يحصل الوثوق بنبوته وبرسالته، فلا بد من فرض العصمة. العقل الإنساني يحكم بذلك، يقول أنا لا أتقبل نبوة نبي يزني، يشرب الخمر، يلعب القمار، لا أثق بنبوته إلا إذا كان معصوما، كان نزيها في سلوكه، كان نزيها في فكره، حينئذ يحصل الوثوق بنبوته وبرسالته. هذا أولا. ثانيا نقول إذا لم نقل بعصمة الأنبياء عليهم السلام يلزم من ذلك نقض الغرض الإلهي، ونقض الغرض قبيح بل مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يكون له غرض ومع ذلك ينقض الغرض بنفسه، هذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. غرض الله من بعثة الأنبياء ما هو؟ شنو غرض الله من بعثة الأنبياء؟ غرض الله من بعثة الأنبياء هداية الناس، وما أرسلنا المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. غرض الله من إرسال الرسل وبعث الرسل هداية الناس، تبشير الناس، إنذار الناس. إذا كان الرسول يصدر منه الذنب وتصدر منه المعصية وتصدر منه الخطيئة، أنا أسأل، يوصل الناس هذا الإنسان، يوصل الناس إلى الهداية أم إلى الضلال؟ الإنسان المهتدي يوصل الناس إلى الهداية، أما الإنسان الضال يوصل الناس إلى ماذا؟ يوصل الناس إلى الضلال بالنتيجة. وإذا أوصل الناس إلى الضلال لم يتحقق الغرض الإلهي الذي من أجله بعثه الله. إذن فحتى يتحقق الغرض لا بد أن يكون النبي معصوما حتى يوصل الناس إلى طريق الهداية والرشاد. هذا ثانيا. الدليل الثالث المستفاد من المقدمات العقلية هو أن عدم القول بعصمة الأنبياء يلزم منه الطعن في صفات الله سبحانه. نحن نعتقد بأن لله صفات، وصفاته عين ذاته، ومن الصفات التي نعتقد فيها نعتقد بها في الله ماذا؟ الله قادر، عالم، حكيم. أحد يشكك في هذه الصفات؟ لا، الله عالم وقادر وحكيم. زين، إذا كان نحن هنا نسأل، نقول إذا كان الوثوق من قبل الناس بنبوة النبي ورسالة النبي لا يحصل إلا بالعصمة كما بينا، ولا يحصل الغرض الذي من أجله يبعث الله النبي إلا بالعصمة كما بينا، مقتضى الحكمة ماذا؟ مقتضى الحكمة أن يرسل الله نبيا معصوما أو نبيا مذنبا. مقتضى الحكمة الإلهية أن يرسل نبيا معصوما، فإذا لم يرسل فهو إما أن يكون عاجز عن الإرسال إذا لم يرسل معصوما، إما أن يكون عاجز عن إرسال المعصوم وهذا طعن في قدرة الله، وإما أن يكون قادر ومع ذلك لم يرسل المعصوم بل أرسل غير المعصوم فهذا طعن في حكمة الله، وإما أن يكون ليس عالما بأن الذي أرسله ليس بمعصوم هذا طعن في علم الله. فالقول بعدم عصمة الأنبياء يلزم منه الطعن في صفات الله، إما في القدرة وإما في الحكمة وإما في العلم، لا مفر عن ذلك. وتنزيها لصفات الله لا بد من القول بعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أولا الوثوق فرع العصمة، ثانيا إذا لم نقل بالعصمة يتحقق نقض الغرض، ثالثا إذا لم نقل بالعصمة يتحقق الطعن في صفات الله سبحانه وتعالى. هذه أدلة يستوحيها العقل الإنساني من خلال المقدمات. وأما النقطة الثالثة وهي بيان الأدلة من القرآن على عصمة الأنبياء، فواقعا القرآن كل القرآن يدل على عصمة الأنبياء، لكن يحتاج إلى التنبه ويحتاج إلى الالتفات. الإنسان عندما يقرأ القرآن ويلتفت إلى معاني القرآن وآيات القرآن يستطيع أن يتعرف على عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم من القرآن الكريم. القرآن يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يتحدث عن الأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، تنتقل منها الآية إلى آية أخرى: ومن يهدي الله فما له من مضل. اجمع بين الآيتين. يضلهم أحد؟ هل يمكن أن يضلهم الشيطان؟ لا يمكن أن يضلهم الشيطان، والقرآن يؤكد على ذلك. ومن يهدي الله فما له من مضل. إذن فالأنبياء لا مضل لهم، فلا تصدر منهم المعاصي ولا الذنوب بعد هداية الله، وهذا معنى آخر عن مقام العصمة لهم صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، من القرآن: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا تكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله لماذا بعث الأنبياء؟ حتى لا تكون للناس حجة. يأتي الزاني، يأتي شارب الخمر، يأتي المقامر يوم القيامة، يقول له الله: لماذا زنيت؟ لا يستطيع أن يقول: الزنا ليس بمحرم. إن قال ذلك، قال له: لقد بعثت لك الأنبياء والرسل وبينوا لك بأن الزنا محرم، أقام عليه الحجة. لكن لو هذا العاصي يوم من الأيام شاف النبي يزني، شاف النبي يشرب الخمر، إذا قلنا بجواز المعصية وأنهم غير معصومين، يعني أمكن النبي أن يزني، أمكن أن يشرب الخمر، أمكن أن يقامر، وهذا شاف النبي يوم من الأيام يقامر، قامر مثل ما يقامر النبي، وجاء يوم القيامة: لما قامرت؟ قال: والله رسول الله شفته يقامر، قامرت كما قامر. لم تقم الحجة عليه. الله باعث الأنبياء من أجل إقامة الحجة، وإذا بالأنبياء يكونون حجة على الله مو حجة لله. فالقرآن يدل على عصمة الأنبياء أيضا من خلال هذه الآية: من أجل إقامة الحجة على الناس لا بد من عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه. والآيات التي تدل على عصمتهم آيات متعددة وكثيرة، أكتفي بهاتين الآيتين. إذن خلاصة ما نقول بأن عقيدتنا نحن الشيعة في عصمة الأنبياء أنهم في أرقى درجات العصمة والكمال صلوات الله وسلامه عليهم، فلا صغيرة ولا كبيرة، لا نسيانا ولا خطأ ولا عمدا ولا في حال من الأحوال صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، عصمتهم ليست بمرقى عصمة آل بيت محمد. العصمة الكبرى لمحمد وآل محمد، سنشير إلى ذلك إن شاء الله في ليالي مقبلة. والطعن في عصمة الأنبياء وإثارة الشبهات حول عصمة الأنبياء مسيرة قديمة، مسيرة قديمة لها جذور ممتدة إلى حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والسياسات عادة الجائرة تحاول الطعن في عصمة النبي أو في عصمة غيره من الأنبياء من أجل إسباغ الشرعية على مواقفهم وإسباغ الشرعية على أقوالهم وعلى أفعالهم. إن النبي ماذا؟ ليهجر حسبنا هذه البداية بداية الطعن في عصمة النبي من ذلك اليوم. إن النبي ليهجر، لأن يعلم لو أن النبي كتب الكتاب فسد المخطط بأكمله، وده مخطط مرسوم مو سنة ولا سنتين ولا ثلاث، مو لبالك القضية اللي صارت بعد وفاة النبي قضية ارتجالية، لا، قضية مخطط، قضية مخطط سنوات طويلة. على كل حال، وأمثال هذه الحالات تحصل عند كل من يريد أن يسبغ الشرعية على نفسه، يطعن في المفاهيم الدينية ويتقمص بالدين من أجل الإسباغ الشرعي. أسامع عن ابن زياد عليه آلاف اللعنة وشدد عليه العذاب الأليم. ابن زياد عندما أدخل السبايا عليه، وكان مولانا زين العابدين بين السبايا مغللا مقيدا، شنو قال ابن زياد؟ قال: من هذا؟ قيل: هذا علي بن الحسين. قال ابن زياد من أجل إسباغ الشرعية طعن في مفاهيم الدين، قال: أوليس الله قد قتل عليا؟ تقمص بعقيدة المجبرة، وهي أن الأفعال كلها صادرة من الله سبحانه وتعالى، عقيدة فاسدة باطلة أثبتت البراهين بطلانها. هو من أجل إسباغ الشرعية تقمص بهذه العقيدة: أوليس الله قد قتل عليا؟ التفت إليه مولانا زين العابدين بكل بسالة وبكل تحدي وبكل قوة، وحيد ليس معه أحد، قال: ما قتل الله عليا، بل قتله الناس. قال له ابن زياد: بل قتله الله. قال الإمام: إن الله يتوفى الأنفس حين موتها. التفت ابن زياد قال: ويحك، أولك جرأة على رد جوابي؟ خذوه واقتلوه. تقول الرواية: فتناوشوه الأعداء يريدون قتله، وعليل مريض مكبل بالقيود بالسلاسل بالأغلال، تناوشوه الأعداء. من الذي دافع عن ذلك العليل المريض؟ تقول الرواية: وإذا بجامعة الرزايا أم المصائب زينب ألقت بنفسها على ابن أخيها، والتفتت إلى ابن زياد: يا ابن زياد، إن أردتم قتله فاقتلوني دونه. قال ابن زياد: دعوه للنساء وللأطفال. هذا مو أول موقف تقفه مولاتنا جامعة الرزايا دفاعا عن خليفة الله في أرضه. أكو موقف آخر قبل هذا الموقف. أين ذلك الموقف؟ في يوم كربلاء عندما قتل الحسين، وهجم القوم بالنار على مخيمات الحسين، وصاروا يسلبون النساء. تقول مولاتنا سكينة، هي التي تحدث بالرواية، تقول: كنت واقفة عند باب الخيمة أنظر ما يجري للنساء والأطفال، وإذا برجل أزرق العينين قد أقبل وسلب المقنعة من على رأسي، وكان قرطان في أذني فاستلهما حتى خرم الأذنين وسالت الدماء. تقول مولاتنا زينب دخل الخيمة، كان أخي زين العابدين مسجى على نطع من الأديم، مريض عليل. تقول مولاتنا سكينة: أقبل الرجل رفس الإمام برجله، سحب النطع من تحته وأكب الإمام على وجهه. بينما هو بجانبه أقبل القام شمر الضباب سل سيفه، أراد قتل الإمام. أقبلت مولاتنا زينب وقفت تدافع شمر الضباب، ألقت بنفسها على زين العابدين. إجت زينب تزور على العادة، على العادة، ولن لا فراش ولا وسادة، نخيت والدة وندبة أجدادة، يا دي قوموا للعلي علي لوزيح والضب، دشت الحارة على ذاك العلي لتوقبه، شافت مسجة ولا عنده صديق يمرضه، لا فراش ولا وسادة، فجعها بكثر الونين، نوب يتقلب على شماله نوب على اليمين، نادت توعى يا عز الحرم يا خليفة حسن، قوم عاين هاليتامى وهالخيام المقوضة، فتح عينه وصاح يا عمه ابو يا حسين، وين ما يقوم الهاليتامى، ذوباني من الونين. قالت الله يعظم اجراك، طاح عن مهرة طعي بالرمح راسه وجثته بالعواد مرببة. قال وين القمر الازهار والفضل راعي الزاد، ما نريد الماي خيل يرجع ولا يملي الجود. قالت الجود امتلأ وانقطعت عليه الزنود، ملك والينا الشريعة وبالعطش وصفة قضاء. قال قولي لابن عمي الجاسم يلمها الأطفال، ما هو لازم هالعريس وإحنا يا عمي بهالأحوال. قالت الجاسم تراك سكن أرملها أشاء، بالثرى تخضب بدمه ومات ما حد غمضه. قال وين حزام ظهري وساعدي الأكبر علي، ما يقوم لهاليتامى وهالحرم لا تنولي. قالت اسكيت لا تسايل ما بقى عندي ولي، قالت اسكيت لا تسايل ما بقى عندي ولي، دير عينك شوف عماتك حواسر بالفضاء. فتاح عينه وعاين النسوان، النسوان كلهم طشرا، وشاف روسه لبعوالي والجثث فوق الثرى. صح خبريني يا عمي
إش هالمصاب اللي جرى
يهجم العسكر علينا شلون أبو فاضل رضا سحبوه عن نطع مسجى فوقه فبكت له أملاك سبع شداد نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين.